كتاب الله رائدهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمع بعض الأسئلة التي بقيت معنا من الحلقة السابقة التي وردت إلينا نجيب عما ييسر المولى سبحانه وتعالى لنا منها، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. طيب، سؤال إن شاء الله ونجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، بدي أسألك، أنا جوزي ما بيصلي ولا يصوم وبيكفر ويعني بيشتمني وكل شيء بتساوي، ايش بدي اساوي معه؟ وعندي اولاد يعني بالبيت، يعني اسمع بيقولوا روحي واتركي، عندي اولاد بالبيت يعني بنات واولاد، ما بعرف ايش بدي اساوي، انصحني الله يوفقك.
حاضر حاضر. بالنسبة للسؤال الأول عن حكم استخدام معجون الأسنان والسواك ذو النكهة في نهار رمضان، بس ده إن شاء الله نرجئه ونجيب عن سؤال الأخت الكريمة السائلة. الأخت الكريمة السائلة تقول أن زوجها لا يصلي ولا يصوم ويسيء عشرته، ولكن عندها أبناء ولا تدري ما تفعل، هل تعيش معه على كره أم أنها تفارقه؟ بالنسبة لمسألة أن الزوج لا يصلي، فهذه المسألة اختلف أهل العلم بشأنها، ما بين قائل بكفر تارك الصلاة وما بين قائل بفسق تارك الصلاة. فإن كان كافرا والعياذ بالله فلا يحل لها أن تعيش معه ولا أن تمكنه من نفسه، وإن كان فاسقا فهي أيضا بلية، لأن المرأة لما تنكح الرجل الدين وتكرم الرجل الدين، لكن الإنسان الفاسق هذا كيف تعيش معه؟ فالحقيقة أن تارك الصلاة ما بين أمرين يعني ليس بالأمر الهين، أن يكون فاسقا والأعظم منه خطرا أن يكون كافرا بتركه للصلاة والعياذ بالله. ثم إنه بعد ذلك لا يصوم، يبقى بيترك شعائر الدين الظاهرة، لا صلاة ولا صوم، فماذا بقي بعد ذلك؟ يبقى هذا الرجل ينبغي أن المرأة تفارقه، يعني تنذره وتعلمه أنها تتركه لله عز وجل، فأعز ما في هذه الدنيا دين الإنسان، دينك دمك ولحمك. بالنسبة للأبناء فهو يتحمل مسؤولية هؤلاء الأبناء، لكن المرأة تعيش مع زوج لا يصلي ولا يصوم خوفا على أبنائها، وأي قدوة لهؤلاء الأبناء ترجى من وراء هذا الرجل؟ يعني الأب الذي لا يصلي، الأب اللي بيفطر في نهار رمضان، إيه القدوة اللي هيعطيها لابنه؟ الشاعر يقول يعني مشى الطاووس يوما مختالة، فقلد مشيته بنوه فقال علام تختلون. طاووس يمشي يختال وتمايل يمنة ويسارا، وأبناؤه حاكوا مشيته، فإذا به يراهم وهم يتمايلون وهو لا يرى نفسه، قال علام تختلون، قالوا أنت بدأت ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يبقى هذه المرأة تشكوه إلى من يوقره، يعني إن كان والده موجود، أخوه الأكبر موجود، حد من أسرته يجل ويوقره، تشكوه إليه، ثم تعلمهم أنها تطلب الطلاق لا لشيء ولا لدنيا ولا لضيق ذات يد مثلا، وإنما لله سبحانه، لأن زوجها ترك الصلاة ولا يؤدي فرائض الله من صيام ونحوه، فإن استجاب فبها ونعمت، وإن لم يستجب فالمولى سبحانه يغنيها من فضله إن شاء الله، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال اللي ورد إلينا عن حكم استخدام معجون الأسنان والسواك ذو النكهة في نهار رمضان، بالنسبة للصائم قد يصحو من النوم يريد أن يستخدم الفرشاة ومعجون الأسنان لتغيير رائحة فمه أو لإزالة ما بقي بها من طعام، ربما من أثر السحور كانش يستخدم الفرشاة. في النهار يريد أن يستخدم السواك قبل الصلاة، وفي الآن أنواع من السواك، سواك بالنعناع، سواك بالقرنفل، يعني السواك له نكهة وله طعم، فبعض الناس يتحرج من استخدام الفرشاة والمعجون لتنظيف الأسنان في نهار رمضان، وبعضهم يتحرج من استخدام السواك ذو النكهة، بل وبعضهم يقول أنه لا يستاك إلا أول النهار، يعني من بعد العصر ما يستخدمش السواك. ولكن هذا القول لا يستند إلى دليل شرعي يسانده، بل إن الإمام البخاري عليه رحمة الله ترجم بخلاف ذلك، ففي صحيحه ترجم البخاري بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رافع بن خديج، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أعد ولا أحصي. البخاري ترجم وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك وهو صائم، كما أنه ترجم أيضا، أي الإمام البخاري عليه رحمة الله، بما كان من قول ابن عمر أو بالأثر الوارد عن ابن عمر أنه قال عن الصائم لا بأس أن يستاك أول النهار وآخره. وترجم أيضا بما ورد عن محمد بن سيرين عليه رحمة الله وعلى علمائنا أنه سئل عن التسوك بالسواك الرطب فقال لا بأس به، فقيل فإن له طعم. السواك الرطب هذا اللي هو عود شجرة الأراك، شجرة الأراك أعوادها يصنع منها السواك أو يؤخذ منها هذا السواك، لما يكون رطب له طعم ونكهة في الفم، فقيل له طعم، فقال ابن سيرين عليه رحمة الله والماء أيضا له طعم وأنت تتمضمض به. ومن ثم فما ورد عن الصحابة وما ورد عن التابعين أنهم لا يرون بأسا من استعمال السواك، وما ورد عن ابن عمر أنه يستاك أول النهار وآخره، بل إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو هريرة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا يشمل الصائم ويشمل غيره، لا يستثنى إلا بدليل ونص. ومن ثم فلا بأس للصائم من استعمال فرشاة الأسنان والمعجون، ولا بأس من استعمال السواك وإن كان ذو طعم وإن كان رطبا، فإن ذلك لا يؤدي إلى فطره ولا إلى فساد صومه، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي وهو عن حكم الاستحمام في نهار رمضان، السائل الكريم بيسأل عن حكم الاستحمام في نهار رمضان، لأن بعض الناس يصل الوسوسة به إلى حد أنه يظن أنه لو اغتسل ربما نفذ الماء من مسام الجلد وأدى إلى فساد الصوم، وما هكذا تبنى الأحكام. الأحكام الشرعية لا تبنى على الوسوسة ولا على ذلك، وإنما مرد ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وعند غيره من حديث أم المؤمنين عائشة، ومن حديث أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومي رضي الله عنهن جميعا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله فيغتسل بعدما يؤذن للفجر ويخرج إلى صلاة الصبح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أصبح جنبا واغتسل بعدما أذن للفجر، أي أنه صام على حاله هذه. ومن ثم فإن الإنسان الجنب إذا أصبح جنبا أي أدرك الفجر وهو جنب فصومه صحيح، وكذلك المرأة الحائض إذا أدركها الفجر ولم تغتسل وقد انقطع عنها دم الحيض فإنها تنتوي الصوم، وصومها إن شاء الله صحيح، وتؤخر الغسل لما بعد الفجر لا بأس في ذلك، وتعجل بالاغتسال حتى تدرك الصلاة قبل خروج وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح جنبا وأذن للفجر أي بدأ وقت الصوم، وقام صلى الله عليه وسلم فاغتسل وهو صائم وخرج إلى الصلاة، فدل ذلك على أن اغتسال الصائم لا يؤدي إلى فساد صومه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صب الماء على رأسه بالعرج وهو صائم، موضع صب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم الماء على رأسه من شدة العطش، يتبرد صلى الله عليه وسلم من شدة الحر، ولا ضير في ذلك أن يغسل الصائم رأسه أو أن يغسل بدنه بأكمله. طب اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
الله يحفظك.
كل عام وانت بخير. لو سمحت انا بقى حكم المرأة التي لم تصلي وهي تصوم.
حكم المرأة؟
حكم المرأة التي تصوم ولم تصلي في نهار رمضان او تقصر في بعض الصيام.
انت حضرتك لسه بنتكلم ان اهل العلم اختلفوا على رأيين بالنسبة لتارك الصلاة. رأي قال بكفره ورأي قال بفسقه. فمن قال بكفره لا يقبل منه صوم، إلا على رأي القائل بكفر تارك الصلاة لا يقبل منه صوم بغير صلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش ممكن نسأل بس مجموعة أسئلة؟ معلش
تفضل.
أولا ما حكم عواد البخور في نهار رمضان؟
ماشي.
ثانيا حكم قراءة الفاتحة بعد الإمام في صلاة التراويح؟
في أي صلاة؟ مش في صلاة التراويح بقى،
اي في الصلاه عموما يعني. لان في مجموعه من الناس قالوا في الصلاه المفروضه واجب القراءه، وفي الصلاه التراويح السنه يعني لا ما فيش واجب للقراءه يعني.
ايه تاني؟
وكمان في ايه قرانيه عايزه استفسر عنها معلش، اللي هو ولا تبتكن اذان الانعام، عايزه اعرف بس معناها معلش.
لا يبتكن اذان الانعام. نعم.
شكرا.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
تفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
تفضل يا أخي الكريم. تفضل
يا شيخ. بالنسبة للصلاة خير من النوم في صلاة الصبح، أتكون في أذان الأول أم الثاني؟
نعم.
حياك الله يا شيخ.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.
تفضل يا حضرتك.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل ثلاث أسئلة.
تفضل.
ما حكم زيارة المقابر للنساء؟ والسؤال الثاني لو سمحت، أنا والدي متوفي، فإحنا عايزين نقرأ له ختمة في شهر رمضان، فده نقرأ له أحسن ولا نطلع صدقة أحسن؟
عايزين تعملوا إيه؟
نقرأ له ختمة قرآن.
يعني إيه؟
نقرأ ختمة قرآن.
يعني إيه ختمة قرآن يعني؟
يعني نقرأ نختم القرآن.
يعني أنت ولاده تقعد تجتمعوا كده تختموا القرآن؟
نعم.
هتقعدوا تجتمعوا وتقروا وتختموا القرآن يعني؟
نجتمع ونقرأ القرآن يعني ونوه بالصواب للمتوفى.
طيب في حاجة تاني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا سيدنا الشيخ.
تفضل.
الكرتون اللي بيجي في التلفزيون ده حرام ولا حلال؟
اللي هو كرتون ايه؟
الكرتون الرسومات.
الرسوم بتاعت الاطفال يعني؟
بتاعت الاطفال.
حاضر. كنا نتحدث عن حكم اغتسال الصائم أو حكم الاستحمام بالنسبة للصائم في نهار رمضان، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا فيغتسل، كما في حديث أم المؤمنين عائشة وفي حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهن، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صب الماء على رأسه بالعرج. وقد ورد أيضا في ترجمة الإمام البخاري عليه رحمة الله وفقه البخاري عليه رحمة الله ورضوانه كما يقولون في تراجمه، فتأمل في هذه الترجمة التي ترجم به. يقول البخاري عليه رحمة الله: وبل ابن عمر ثوبا ولبسه. ويقول أنس بن مالك: إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. الإمام البخاري عليه رحمة الله يشير إلى ما ورد من أثار عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، فيقول: وبل ابن عمر ثوبا ووضعه على جسده. ابن عمر حينما يبل الثوب فهذا من شدة الحر، لأنه لو اغتسل فمن شدة الحر يذهب أثر الاغتسال بعد الاغتسال مباشر، فمن شدة الحر بل الثوب ووضعه على جسده ليطول مكثه، يفضل الثوب ندي رطب يرطب جسده وهو صائم، فكان كما يقول العلماء أشبه بدلك الجسد بالماء. وترجم البخاري بعد ذلك بما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم. وأنس بن مالك رضي الله عنه كما نعلم عاش بالبصرة أي بالعراق وهي شديدة الحر، فيقول: إن لي أبزا. الأبزا هو أشبه بالحوض المنقور في الحجر أو في الصخر، يعني أشبه الآن بالإيه؟ بالبانيو، الحجارة الجرانيتية هذه ينقر فيها حوض عامل زي البانيو يملأ بالماء، يقول: أتقحم فيه وأنا صائم. يعني سيدنا أنس كان موجود على أيامه ما يشبه البانيو الذي عرف في هذه الأيام، لكن كان من الحجارة فيه تجويف محفور يملأ بالماء ويجلس فيه الإنسان، يكون جسده مغطى بالماء يذهب ذلك أثر الحر عنهم. فيقول: إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم، يعني يقتحم فيه من شدة الحر وهو صائم، يترك الماء على جسده غير مبال بذلك. كما ترجم البخاري عليه رحمة الله أيضا بما ورد عن الإمام الشعبي عليه رحمة الله ورضوانه أنه قال: وكان الشعبي يدخل الحمام وهو صائم، أي يشير إلى أن اغتسال الصائم لا يؤدي إلى فساد صومه، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي وهو عن حكم النائم الذي يحتلم في نهار رمضان أو الصائم الذي يحتلم في نهار رمضان. الصائم نام وهو في نهار رمضان فاحتلم أصبح جنبا، فهل لذلك أثر على صحة صومه؟ كانت هذه المسألة مسألة خلافية في صدر الإسلام، ثم انقطع الخلاف وانعقد الإجماع على ذلك، حتى إننا لا نجد أثر هذا الخلاف في بعض كتب الفقه إلى الآن، أنهم يكرهون للصائم أن يغتسل من الجنابة بعد طلوع الفجر، ويرون أن ذلك يكون قبل طلوع الفجر خروجا من الخلاف، وليس ثمة خلاف فقد انعقد الإجماع على ذلك. بيان ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي قبل ذلك بأن من أصبح جنبا فقد فسد صومه، وكان يفتي أن الإنسان لو أدركه الفجر وهو جنب فقد فسد صومه، وذلك ثابت في صحيح البخاري، وقد ورد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي بأن من أصبح جنبا فسد صومه، حتى علم مروان بن الحكم بحديث أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن. نتلقى اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ايوه ايوه فضيلة الشيخ،
هو حضرتك اللي بتسالني ولا انا اللي هسالك؟ ما اتفضل سؤال حضرتك اتفضل. السلام عليكم.
موضوع ختان الاناث
ماله؟ حكم ختان الاناث يعني؟ حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله كنت عايزة أسأل على حكم السفر للخارج بغرض السياحة. بس.
يعني إيه السياحة بس عرفيني حضرتك كده؟
يعني حضرتك في واحد لينا قريب يعني عزمنا ان احنا نروح يعني نقضي عنده في ايطاليا حوالي يعني 6 ايام او كده هوت، بس احنا رايحين الغرض والنيه سياحه. انا كنت عايزه
يعني اعرف يعني ايه من بسال سياحه يعني ايه
يعني لفسحه يعني حضرتك؟
يعني حضرتك مثلا عندهم اثار معينه رايحين تشوفوها؟
لا 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 لفسحه يعني. فقط
يعني رايحين تروحوا عن نفسكم تشوفوا مكان تاني تشتروا حاجه كلام زي كده يعني؟
لا مش عشان نشتري حاجه، هي ان احنا نتفرج على البلد يعني وكده. هو الغرض والنيه ان احنا نفسح يعني.
طيب حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا معايا مبلغ من المال وشايله عشان الزواج ان شاء الله. فهل عليه زكاه؟
بلغ النصاب.
ايوه بلغ النصاب.
عليه الزكاة ان شاء الله.
عليه الزكاة؟
ايوه نعم عليه الزكاة باذن الله. 2.5% سنوية.
جزاك الله.
والسنة الهجرية مش الميلادية.
ان شاء الله.
ماشي ربنا يحفظك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون بعد اذن حضرتك عشان نسمع حضرتك. كنا نتحدث عن فتوى أبي هريرة عليه رضوان الله رضي الله عنه وأرضاه بشأن من أصبح جنوبا كان يرى فساد صومه، حتى علم مروان بن الحكم بذلك بعدما استمع إلى حديث أم المؤمنين أم سلمة وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهن، والذي يرويه عبد الرحمن بن هشام بن عبد الحارث عن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن. فقال مروان بن الحكم لعبد الرحمن بن هشام بن الحارث: أقسمت عليك لا تقرعن بها أبا هريرة. يقسم عليه وكان واليا للمدينة آنذاك أن يسمع أبا هريرة هذا الحديث ليرجع عن فتوى. فتحرج عبد الرحمن بن هشام حتى لقي أبا هريرة في أرض له عند خيبر، فقال: والله لولا قسم مروان ما حدثتك بهذا. وذكر له حديث أم المؤمنين عائشة وحديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهن، فقال أبو هريرة: هن أعلم، نساء النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بحاله، وبذا حدثني أسامة بن زيد. وذكر أبو هريرة أن هذا لم يكن من جعبته، وإنما رواه عن أسامة وعن غيره. ولذلك قال العلماء أن هذا كان في صدر الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وقد ورد في موطأ مالك أن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر كان شابا أعزب، فاحتلم قبل الفجر ثم نام، فلم يستيقظ إلا بعد أن أذن للفجر، فلقي أبا هريرة فسأله فقال قد أفطر أي فسد صومك. فرجع إلى أبيه عبد الله بن عمر فسأله فقال والله لئن أفطرت لأوجعن متنيك، ولكن إن شئت فقد يوما مكانه. كان هذا الأمر أبو هريرة يقول له قد أفطرت أي فسد الصوم، وعبد الله بن عمر يقول لأضربنك أي لأوجعن متنيك إن أفطرت، ينهاه عن ذلك، ولكن لم ينكر عليه إن شاء أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. ولكن لحديث أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة وما ورد عن الصحابة بعد ذلك انعقد الإجماع على أن من أصبح جنبا وأدركه الصوم وهو جنب فصومه صحيح ويغتسل لإدراك الصلاة، وأجمع المسلمون على أن من احتلم في نهار رمضان فصومه صحيح ولا يؤدي ذلك إلى فساد صومه. واستقر الأمر على ذلك بعد خلاف أبي هريرة في صدر الإسلام، أجمع الصحابة على ما ورد عن أمنا عائشة وعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهن، وانقطع الخلاف، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي، طب يعني نكتفي بالأسئلة دي الآن ونجيب عما ورد إلينا. الأخ الكريم بيسأل عن حكم صوم المرأة التي لا تصلي، امرأة لا تصلي ولكن تصوم. الحقيقة هذه من المتناقضات التي نعيش فيها، إنك تجد إنسان صائم ولكنه لا يصلي، يعني أمر عجيب، لأن الذي أمره بالصوم هو الذي أمره بالصلاة. والخلاف بين أهل العلم في حكم تارك الصلاة خلاف معلوم، فمن أهل العلم من قال أن تارك الصلاة كافر خارج من ملة الإسلام، وقد سبق أن فصلنا الخلاف بين أهل العلم والأدلة التي استند إليها كل فريق في هذه المسألة. فمن استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر قال أن بين حد فاصل بين شيئين، يبقى من أقام الصلاة فهو مؤمن ومن ترك الصلاة فهو كافر والعياذ بالله. واستدلوا إلى أحاديث كثيرة وإلى آيات من كتاب الله عز وجل، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فبين أنهم حين أضاعوها لم يكونوا مؤمنين فاستحقوا العذاب والعياذ بالله. وعلى ذلك فهذا خلاف مشهور بين أهل العلم. فمن كفر تارك الصلاة قال أنه لا يقبل منه صوم، لأن الكافر غير مخاطب بأحكام الشريعة، وإن صام لم يقبل صومه على هذه الحال، إن صام لم يقبل صومه على هذه الحال. طب لو المرأة تابت وأقامت الصلاة هل تقضي ما فاتها؟ قالوا لا تقضي. ليه؟ لأنها حينما تركت الصلاة لم تكن مؤمنة، لم تكن مسلمة، ومن ثم فهي غير مخاطبة بأحكام الشرع. فمن كفر تارك الصلاة لم يلزمه بالصوم ولم يلزمه بالقضاء. ومن قال أن تارك الصلاة فاسق بارتكابه لكبيرة من أكبر الكبائر وهي ترك الصلاة متعمدا، قالوا أنه يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يرجع إلى ترك الصلاة مرة أخرى، وأن ينتوي ذلك بقلبه، وأن يقضي ما فاته من صلوات، والله سبحانه أعلى وأعلم. والحقيقة أمر محزن أن الإنسان يعني يجعل نفسه في موضع ومحل اختلاف لأهل العلم، أكافر هو أم فاسق والعياذ بالله. أمر محزن وأمر مؤسف. والحقيقة إن أهل العلم منهم من قال إن استتابه الحاكم، إن الحاكم استتابه فلم يصلي فلا مرية في كفره، لأن رجل يوضع السيف على عنقه ويقال له أتصلي أم تقتل فلا يصلي، قالوا لا مرية حينئذ في كفره، والخلاف بين أهل العلم في استتابة تارك الصلاة خلاف أيضا معلوم، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن الحقيقة هذا تناقض غير مقبول، إن الذي أمر بالصلاة سبحانه وتعالى هو الذي أمر بالصوم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ السائلة الكريمة التي تسأل عن حكم أعواد البخور في نهار رمضان. بعض الناس بيجيب عود البخور يقوم يشعل فيه النيران، يصعد منه الدخان في الشقة، يقوم يعطي ريحة طيبة، يغير الرائحة الكريهة التي موجودة في البيت، فهذا لا بأس به، والله سبحانه أعلى وأعلم. وبعض أهل العلم حينما تحدث عن البخور كان يتحدث عن البخور الكثيف، مش الأعواد الرقيقة هذه، الذي له جرم كثيف يدخل إلى جوف الصائم. أما أعواد البخور هذه فلا بأس بها ولا تؤدي إلى فطر الصائم إن شاء الله سبحانه. بالنسبة لحكم القراءة الفاتحة خلف الإمام، فقد بينا قبل ذلك خلافا مشهورا بين أهل العلم في هذه المسألة. فمن أهل العلم من قال لا يقرأ مطلقا خلف الإمام لا في الصلاة الجهرية ولا في السرية، وهذا هو مذهب الأحناف. ومنهم من قال يجب على المأموم أن يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية وفي السرية على السواء، وهذا هو مذهب الشافعية. ومن أهل العلم من قال يقرأ خلف الإمام في الصلوات السرية ولا يقرأ في الصلوات الجهرية، وهذا مذهب المالكية وورد أيضا عن الحنابلة. وما أراه راجحا في هذه المسألة والله سبحانه أعلى وأعلم هو مذهب الشافعية، وأن المأموم يقرأ الفاتحة خلف إمامه، والله سبحانه أعلى وأعلم. وطالما أن الصلاة تصلى صلاة جماعة كصلاة القيام الليل هي صلاة التراويح، فيقرأ المأموم خلف الإمام، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيسأل عن التثويب في صلاة الفجر. التثويب في صلاة الفجر وهو الصلاة خير من النوم. يقول التثويب هذا هل يكون في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ والحقيقة أن هذا السؤال يعني يشير إلى وجود أذانين للفجر، وهذا من السنن التي غابت في ديار المسلمين. احنا للأسف الشديد هناك سنن تحتاج إلى أن هي يعني تنشر بين الناس، تحتاج إلى أن نحييها، وقد ماتت هذه السنن أو اندثرت بسبب البدع التي أحييناها. فما ظهرت بدعة إلا ومحت سنة. السنة كانت أن يثوب للفجر بالأذان الأول. الأذان الأول كان قبل وقت صلاة الفجر، كان بليل، كان بلال يؤذن، وكان يؤذن الأذان الأول وفيه الصلاة خير من النوم. فينزل بلال ثم يصعد ابن أم مكتوم فيؤذن للفجر، ولم يكن آذان الفجر فيه الصلاة خير من النوم. يبقى الصلاة خير من النوم في الآذان الأول اللي هو التثويب للفجر، لكن لشدة الأسف ما عادش عندنا الآذان الأول، إلا ما يحدث من بعض المساجد في رمضان يؤذن ويقول هذا هو الأذان الأول باقي على الفجر ساعة. وطبعا ما كانش سيدنا بلال بين أذانه وبين أذان ابن أم مكتوم ساعة. بعض المساجد هذا هو الأذان الأول باقي على الفجر نصف ساعة، بينبه الناس ليه؟ عشان يتصحروا ويأكلوا ويشربوا. يبقى هذا الأذان هدفه للصوم، ينبه الصائم إلى قرب الفجر، فإن كان يتنفل أنهى نافلته وقام يتصحر، وإن كان نائما قام من نومه، وإن كان يعد طعامه أو يأكل استعد لإنهائه. لكن السنة أن يثوب للفجر طوال العام لشدة الأسف إن إحنا ابتدعنا في دين الله عز وجل واستبدلنا هذه السنة ببدعة أحدثناها. الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله يخبرنا عما أحدث الناس من بدع في زمنه. بدلا من الأذان والتسويب صعد بعض الناس على المنائر لمنائر المساجد، وللأسف الشديد لا أدري لماذا نحرص الآن على بناء منائر المساجد اللي هي المآذن بتاعة المساجد. يبني مئذنة 30 متر تتكلف 100,000 جنيه، والميكروفون هو اللي بيرفع الصوت. يعني كان الزمان بتبنى على أساس الناس تعرف أن في مسجد هاهنا، وعلى أساس أن الرجل يرقى عليها فيؤذن فيسمعه الناس فيفدون. لكن الحكم هذه ليس لها يعني محل الآن. الميكروفون بيسمع الناس كله، والمساجد كثرت لدرجة أن احنا محتاجين أن احنا نعيد نظر في أمر بناء المساجد. النهاردة يبنى مسجد وعلى بعد 50 متر مسجد تاني، الميكروفون بتاع ده يشوش على الميكروفون ده، لا ده عارف يصلي ولا ده عارف يصلي. صلاة الجمعة لا ده عارف يسمع اللي جوه المسجد ولا ده عارف يسمع. فمحتاجين نعيد نظر في مسافات توجد وتفصل بين كل مسجد وآخر. يعني لا يبنى مسجد إلا إذا ضاق المسجد بالمصلين، لما المسجد القائم الموجود لا يكفي الناس ولا يتسع لصلاتهم يبقى نبني مسجد آخر وعلى مسافة مناسبة. لكن يبني مسجد وجنب منه مسجد وبينهم مسجد وبعدهم مسجد وقبلهم مسجد، أمر عجيب. وهذا يؤدي إلى فرقة المسلمين، لا يؤدي إلى توحدهم ولا يؤدي إلى اتحاد مآخذهم، وإنما يؤدي إلى بث الفرقة بينهم. ومن ثم فما ينفق في هذه المآذن مئات الألوف بلا طائل ولا نفع. يعني لو وظف هذا المال في الدعوة إلى الله لكان أولى، لو وظف هذا المال لإطعام الأكباد الجائعة لكان أولى، في الإنفاق على اليتامى لكان أولى. ولشدة الأسف نشاهد الآن تراخيص هندسية طالعة ورسومات هندسية ومهندسين يشرفوا ومقاولين ينفذوا لإيه؟ لهذه المآذن، مئذنة بضخمة جدا وتبنى خارج المسجد، ما عادتش فوقه، ده بقت بره المسجد ومستقلة، ولا أدري لماذا ضيع هذا المال. المهم نرجع إلى موضوعنا، إن كان الأذان الأول قبل الفجر، قبل أن يؤذن الفجر وكان فيه الصلاة خير من النوم. ثم أحدث الناس بدعا كما يخبرنا الإمام ابن الجوزي عما حدث في زمنه. يصعد الرجل إلى المئذنة أو إلى المنارة، يصعد ويقرأ القرآن، بدل ما يؤذن يقرأ الآية القرآن، أمر عجيب. وهل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك قرأت القرآن وحشة، إن أنت مش عايز يقرأ القرآن. يقرأ القرآن قبل الإيه؟ قبل الفجر. وبعضهم ابتدع بعد ذلك التواشيح، يقوم فيناجي ربه ويقول هذه الأشعار قبل الفجر، وسبحان الله ما زال الأمر هكذا حتى هجر الأذان وبقي هذا القرآن وبقيت هذه التواشيح إلى يومنا هذا. قبل الفجر يقال قرآن الفجر وينقل من مختلف المساجد، ثم نأتي لهذه التواشيح. من أين أتينا بها؟ طب وأين هذا الأذان؟ اندثر الأذان الأول الذي فيه التسويب وصار أذان الفجر هو الذي فيه التسويب. يبقى احنا النهاردة بقى عندنا قرآن وعندنا تواشيح وعندنا اللي هو الايه التسويب. طب فين بقى أذان الفجر نفسه؟ هو الأذان اللي هو التسويب الذي كان قبل الفجر. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة قرآن للفجر ولا للجمعة ولا لغير ذلك قبل الصلاة ولا بعدها. وما حدثت هذه التواشيح التي أحدثها الناس على هذا النحو؟ وما هكذا يكون دعاء ربنا سبحانه؟ اتصال إن شاء الله ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا بتسمح عندي 3 أسئلة يعني أتمنى تجاوبني عليهم بالتفصيل. السؤال الأول بالنسبة لقراءة الفاتحة خلف الإمام، يعني ما أنت قلت أنه أفضل قراءة الفاتحة خلف الإمام حسب مذهب الشافعي، ولكن إذا الإمام مثلا مش عم يعطينا فرصة لنقرأ الفاتحة، هل أفضل أنه نستمع للقرآن ولا نقرأ الفاتحة بعد ما يخلصها؟
أنا ما أراه أنه يقرأ الفاتحة يتم ثم يستمع.
حتى لو كف قراءة القرآن،
حتى لو لم يطرد، افرض أن الإمام مذهبه مالكي
نعم.
أو حنبلي، لا يطرد فرصة لمن خلفه ليقرأ.
نعم.
وابن مسعود رضي الله عنه قال أقرأ بها في سرك.
نعم. طيب، يعني مش بقراه الإمام عم يقرأ، بس يخلص قراية بعد أنا بقرأ الفاتحة.
نعم نعم.
طيب السؤال الثاني، هل الميت بيوصل لثواب القرآن إذا قريت فاتحة أو سورة ياسين أو كذا؟
حديث قراءة سورة ياسين عن الأموات حديث ضعيف لا يصح.
أو الفاتحة أو حي الله القرآن.
طيب
أو
حي الحاجة الثانية، قراءة القرآن نعم. هل يصل الثواب إلى الأموات أم لا؟ مسألة خلافية هنبينها إن شاء الله بإذن الله، لأن فيها كلام كثير لأهل العلم. احنا كنا عرضناها قبل ذلك، نفصلها ان شاء الله حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام
عليكم. السلام ورحمه
الله. انا عايزه استفسر عن النصاب بتاع الذهب 86 جرام.
نصاب زكاه الذهب؟ نصاب زكاه الذهب حضرتك 4.25 جرام ده وزن الدينار الذهبي. وزن الايه؟ الدينار الذهبي. اضربيه في 20 دينار يطلع لحضرتك 85 جرام ذهب عيار 24. هو ده زكاة النقدين. طبعا انا غلبت ان انا اقول ان جماهير الفقهاء ترى ان مفيش زكاة في الذهب. مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ان مفيش زكاة في الذهب. اللي بيقول ان في زكاة في الذهب مذهب الايه؟ الاحناف. واستدلوا بالاحاديث اللي كان فيها تحريم لاقتناء الذهب، ودي احاديث منسوخه كما يعلم اهل العلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك يا شيخ، كنت عايز اسال سؤال. يعني حضرتك انا وحيد والدتي، وكان ليا اخت واحده، وبعدين والدي توفى يعني وانا في سن صغير، ووالدتي اشتغلت واجتهدت وكده يعني لحد ما جوزت اختي ووقفت جنبها وكده، وبعد كده انا ووالدتي بقت والدتي تشتغل في ناحيه وانا اشتغل، وجات والدتي اشترت حته ارض صغيره كده يعني عباره عن زواج تنظيم ملاصقه للمراز في بيت جدي يعني، وفتحت دكان بقاله كده صغير، وانا كنت بشتغل في شغلانه تانية بره، وجيت سبت الشغلانه دي ووقفت مع والدتي، وفضلت واقف معاها حوالي مثلا 15 سنه انا واقف في دكان البقاله، وجي ربنا كرمنا وبنينا ادوار عليا فوق الدور الارضي اللي والدتي كانت بنياه يعني. فجت والدتي الله يرحمها توفت من فتره شهر كده يعني، وبعدين قالت لي يا ابني انا مش هظلمك، انت شقيت معايا وده شقاك وتعبك، الحاجه اللي انت شقيت بيها وتعبت بيها انا هكتبها لك. فكتبت لي دورين، هما 4 ادوار، فكتبت لي دورين قالت لي دول شقاك وتعبك انت لانك انت مشارك معايا العمر كله، والدورين التانيين دول مراس ما بينك وما بين اختك. بس جعلت الامر ده سرا يعني ما بيني وما بينها، وبعد ما توفت انا صرحت لاختي بالامر، فاختي زعلانه ومتضايقه ومش عارفه.
حضرتك لما كنت شغال مع والدتك كنت بتاخد لما كنت شغال مع والدتك في المحل؟
ايوه.
كنت بتاخد فلوس من المحل ولا لا؟
لا ما كنتش باخد حاجه خالص. انا حضرتك 15 سنه ما خدتش حاجه من شغل المحل الا هو المباني دي بس، يعني 15 سنه بعد يعني ما والدتي ما توفت ما حلتيش حاجه خالص، كل ما يجي لنا حاجه اروح حاططها في المباني.
يعني انت ما كانلكش دخل نهائيا من
لا
المحل؟
لا ما فيش اي حاجه خالص.
امال كنت بتاكل وتشرب منين؟
لا انا كنت عايشين انا والدتي مع بعضينا يعني انا وامي ما كناش بنحسبها، كنا بناكل ونشرب مع بعض، وكان لما ربنا بيكرمنا بحاجه بنروح حاطينها في المباني.
يعني حضرتك مالكش فلوس نهائيا، ما بتاخدش فلوس لا من المحل ولا ليك فلوس لايدك ولا مصروف ولا اي حاجه
خالص؟ لا 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 لا، كنا عايشين مع والدتي عادي، واللي بندخر انا وهي بنبني بيه. وليه رجع عند حضرتك بعد اذنك؟ يعني لو حضرتك بعد اذنك ممكن نمره الموبايل، ربنا يجازيك خير يعني.
انا معذره والله، انا معلش ما بديش تليفون لحد، معلش انا اسف يعني.
اصل انا بحب حضرتك جدا وبرتاح لك خالص،
ربنا
يعني
يعزك ويرفع قدرك يا رب.
والله بتبسم في حضرتك الخير وبعزك جدا،
ربنا يرضى عنك ويرفع قدرك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي حضرتك.
لو سمحت حضرتك، يعني أذنبت ذنبا كده من زمان، يعني من منذ 10 سنوات. فأنا كنت عايزة أكفر عن الذنب ده. وأنا كنت يعني كنا حاطين مبلغ كده في البوسطة وشلناه، بس ما خدناش الفوائد بتاعته. ولما عرفنا إن حرام شلناه وجبناه استثمار يعني. فالفوائد بتاعته أنا يعني إيه بتخلص منها. هل ممكن أخد من الفوائد دي ويعني وأكفر عن الذنب ده؟
طيب، أولا بعد إذن حضرتك، الإنسان لما يذنب يستر نفسه ولا يفضح، تمام؟
أيوة حضرتك، ما
أنا جاي لحضرتك أهو. باب التوبة لا يملكه أحد لأحد، يعني لا حد يملك التوبة لأحد ولا يمنع التوبة عن أحد. فالتوبة هذه بين العبد وبين ربه سبحانه،
ونعم بالله.
دي أول إيه، أول نقطة. يعني النقطة الثانية بالنسبة للفلوس ديت، ما ينفعش غير إن إحنا نتخلص منها. فلوس الربا ديت لابد نتخلص منها. توضع فين؟ إما للفقراء والمساكين، وإما في المصارف العامة، مستشفى سرطان، مدرسة أولاد، يعني أي شيء، مدرسة، مستشفى، طريق بيتسفلت، مجال تخش بلد، حاجات زي كده. دي المصارف بتاعت الإيه؟ بتاعت المال الربا والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. الو،
اتفضلي حضرتك، سامعك، اتفضلي.
ايوه، بقول لحضرتك، هو مبلغ 9000 جنيه دوت بالغ للنصاب وعليه زكاه ولا لسه ما حصلش؟
لا، 9000 جنيه ما بلغش النصاب لسه.
طيب حضرتك، يعني انا حامل في بدايه الشهر الثالث، و يعني التقارير بتاعه الدكاتره بتقول ان انا عندي املاح شديده على في الكلى وترسيب برمله وحرقان في البول. فمش عارفه هل لو فطرت هيبقى عليا قضاء وكفاره ولا قضاء بس؟ يعني انا لو فطرت،
حضرتك اللي يقول لك الكلام ده الطبيب المسلم الثقه، هو اللي امرك بالفطر.
هو الدكتور قال لي افطري، بس انا يعني مستحرمه ان انا يكون في شهر رمضان وان انا افطر.
انا بقول لحضرتك، انت من غير ما تكوني حامل المريض له رخصه في ذلك. يعني اذا كان مريض الكلى والصيام هيؤدي لتكون حصوات عنده وهيحصل مضره وكلام زي كده، وكان من العلاج شرب السوائل وشرب الماء، خلاص ما جعل عليكم في الدين من حرج، يبقى ياخد بالرخصه، طالما ان اللي اخبره بذلك طبيب مسلم ثقه يوثق في دينه وفي امانته وفي علمه قبل ذلك.
طيب هو حضرتك، لو انا فطرت هيبقى عليا قضاء وكفاره ولا قضاء بس؟
لا، انت حضرتك هيبقى عليك القضاء بس، هيبقى عليك القضاء بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيله الشيخ. عندي بس سؤالين. السؤال الاول، هل دعاء ختم القران بدعه ولا يجوز اللي احنا نعمله؟ والسؤال الثاني، هل يجوز صلاه ونص القبر، اللي احنا مثلا نصلي ركعتين ونص القبر في اي وقت، ولا
يجوز صلاه ايه؟
ونس القبر.
ونس الايه؟
القبر.
طيب بالنسبه بس دي، ده ختم القران، مفيش حاجه اسمها دعاء ختم القران،
يعني بعد ما نختم المصحف من ندعي؟
مفيش، ولم يرد ذلك الا عن انس رضي الله عنه وارضاه. سيدنا انس رضي الله عنه كان يجمع الابناء يدعو، تمام؟ انما اللي بيحصل في هذه الايام ودعاء ختم القران ويصلبوا الناس ساعه وساعه ونص ويدعو، الكلام ده لا نعرف فيه سنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لا عن النبي ولا عن الخلفاء الراشدين الاربعه، ولا نعرف ذلك عن احد، ولا اعلم انه ورد الا عن انس رضي الله عنه وارضاه، لم يكن بهذه الصوره، مش في صلاه وما شابه ذلك. بالنسبه لصلاه ونس القبر هذه، الحقيقه انا اول مره في حياتي اسمع عن هذا الكلام. والعبادات الاصل فيها التوقيف، الدليل ايه على العباده نؤديها؟ دي اسمها عباده، ينبغي ان احنا لنؤدي عباده ننظر الى دليل المشروعي في كتاب الله، في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، من اجماع علماء الامه رضي الله عنهم جميعا. بالنسبة لي، كنا نتحدث عن الأذان الأول في الفجر اللي هو التثويب، يعني في الأذان الأول للفجر، وبينا أن هذه السنة اندثرت وحلت محلها بدعة لقراءة القرآن والتواشيح، وذهب الأذان الأول للفجر ولم يبق إلا القرآن والتواشيح، وصار علما على صلاة الفجر هو يسمع القرآن، يفتح الراديو يقول لك القرآن بيقرأ، لا ده التواشيح، يعني خلاص إيه الأذان سيؤذن له. وهذا ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا سنه لنا سلفنا الصالح، ولا أعلم فيه دليلا، وكما قلنا أنه ما ظهرت بدعة إلا ومحت سنة. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أيها الناس اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ومن يبتدع في دين الله فإنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير وأنه لم يبلغ الأمة ولم يؤدي الأمانة، فهذا اتهام للشرع والعياذ بالله. يعني الشرع لم يكتمل وهو جاي ببدعته يكمل ما نقص من الشرع، نعوذ بالله من ذلك. وكما قال سلفنا، يعني شوف السلف الصالح يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. لو كان عندك سنة إزاي تهرش رأسك افعل. شوف الاتباع لدرجة إيه، الاتباع لهذه الدرجة. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ويقول سلفنا: أن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في بدعة والعياذ بالله. بالنسبة للسؤال التالي، وهو عن حكم من جامع امرأته في حيضه. يعني هذه أولا كبيرة من الكبائر. رب العزة سبحانه يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. في المحل الذي أذن الله عز وجل به، يبقى إتيان المرأة في المحيض من الكبائر. وكان من عادة اليهود أنهم لا يؤكلوا المرأة الحائض، يعني المرأة الحائض لا تأكل معه، يعني لا يعاشروه ولا يؤكلوه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية، قال صلوات ربي وسلامه عليه والحديث في صحيح البخاري: افعلوا كل شيء إلا النكاح. فقالت اليهود: ما أراد هذا الرجل شيئا إلا خالفنا فيه، يعني كل شيء بنعمله يخالفنا فيه، الإبلة يخالفنا فيه، الحائض يخالفنا فيه، كل شيء يخالفنا فيه. يصوم التسعاء، إنما عصام هم بصوم تسعاء وعشراء. ما أراد هذا الرجل شيئا إلا خالفنا فيه، يعني أراد المخالفة والتميز عن شريعة اليهود. فعلم بذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهم عباد بن بشر، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله ألا نجامعهن؟ هم عايزين يعملوا إيه؟ عايزين يخالفوا اليهود. طب اليهود لا تؤكلهم ولا تشاربهم. فقالوا: يا رسول الله ألا نجامعهن؟ فغضب صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الغضب تمعر وجهه، فانصرف فاستقبلهما منيحة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حلاب من اللبن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في أثرهما، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد عليهما. يبقى دل هذا على حرمة جماع الحائض، وكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وتمعر وجهه لما سأله عباد بن بشر وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جماع النساء في الحيض، وأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقد ورد من حديث أبي هريرة، وهذا الحديث مختلف فيه، أن من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد، الحديث اختصارا وليس نصه هكذا، فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال أهل العلم الذين صححوا الحديث: هذا على سبيل الزجر والرضع، وعلى سبيل التأنيب والتقريع والتخويف لفاعل ذلك، وإلا فإن أحدا من أهل العلم لم يقل بكفره كفرا مخرجا من الملة. وقد ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جامع المرأة في حيضها أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. والحديث اختلف فيه أهل العلم ما بين مصحح له وما بين معل له بالاضطراب، وقد ذهب إلى تصحيح الحاكم وابن القطان، وصححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه عليهم جميعا رحمة الله. وكان الإمام أحمد يفتي بذلك أن من جامع امرأته في حيضها فهي كبيرة من الكبائر، وجب عليه أن يستغفر الله سبحانه وأن يتوب إليه وأن يعزم بقلبه ألا يعود إلى هذه الكبيرة أبدا، وأن عليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وقد ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وورد عن سعيد بن جبير وعن غيرهم من سلفنا عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه أنهم قالوا بأنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث أنه إن وقع على امرأته في فور حيضتها أو كان الدم أحمر أنه يتصدق بدينار، فإن كان الدم أصفر يتصدق بنصف دينار. وهذا مذهب الإمام أحمد، وكما قلنا قال به إسحاق بن راهويه، وقال به سعيد بن جبير من التابعين، وورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والدينار الذهبي 4 جرامات وربع الجرام، الدينار الذهبي 4 جرامات وربع الجرام من الذهب الخالص عيار 24، يعني تقريبا حوالي 750-800 جنيه الآن. والنصف دينار يبقى حوالي 400 جنيه أو يقل قليلا يتصدق به. أما جماهير الفقهاء فقالوا بأن الذي يقع على امرأته في حيضها ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر، ووجب عليه أن يتوب ويستغفر الله عز وجل ولا يرجع إلى مثل هذه الكبيرة مرة ثانية، ولكن لم يوجب عليه أن يخرج الصدقة سواء أكانت دينارا أم نصف دينار، لأن منهم من أعل الحديث بالاضطراب، ومنهم من قال بل هو معضل، ومنهم من قال مرسل. ورد عليهم بعض أهل العلم كالشوكاني وكغيره وكالمنذري بأن هذا الحديث قد ورد في بعض طرق له حديث صحيح، فلا تعل الطرق الضعيفة بالطريق الصحيح التي جاءت به. ومن أهل العلم كما ذكرنا من قال بصحة الحديث كالإمام أحمد الذي أخذ به، وأسحاق بن راهويه وغيرهم ممن ذكرنا، ومنهم من أعله. فمن أخذ بالحديث وصح عنده عمل به، ومن لم يصح عنده لم يعمل به، وأوجب التوبة بشروطها على مثل هذا الرجل. لكن اتفقوا جميعا على أن هذه كبيرة من الكبائر، وأنه ينبغي على الرجل أن يتوب منها، وينبغي على المرأة ألا تمكن الرجل من ذلك مطلقا. وقد أثبت الطب الحديث ما في ذلك من المضار، مضار كثيرة وأذى سواء للرجل أو للمرأة نفسها، لأن طبعا بيكون جدار الرحم بينزل ويكون ضعيف، ويكون ذلك عرضة لأمراض خطيرة تصاب بها المرأة قبل الرجل أيضا في هذه المسألة. والمولى سبحانه حينما يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى، كان ذلك في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب وليس عندها من المعارف الحديثة، فأثبت الطب الحديث أي أذى هذا الحيض وأي ضرر يمكن أن يقع للرجل من إتيان المرأة الحائض. فلا نملك إلا أن نقول سبحان ربنا العليم الحكيم، ونعلم أن الخير كل الخير في اتباع شرع ربنا سبحانه، وإن لم نقف على حكمة له فلم نؤمر بأن نبحث عن حكم لكل أمر تعبدنا الله به. فالحكمة كما يقول علماؤنا تعبدية، مش كل أمر أقول ليه وعشان إيه ولماذا قال الله كذا ولماذا لم يقل كذا ولماذا أمرنا بهذا. لا ينبغي أبدا أن نبحث عن حكم لكل أمر، فهذا هو مقتضى الإيمان. وإنما الحكمة تعبدية، أمرنا فوجب علينا أن ننصاع وأن تذل جباهنا وأعناقنا خضوعا لربنا سبحانه، سمعنا وأطعنا. السؤال التالي، رجل يقول سافر أبوهم منذ 9 سنين ولم يرجع، ولكنه على اتصال بهم وعلاقته طيبة بهم وسيرجع الآن، فهل يعقد على امرأته مرة أخرى؟ يعني ابنه بيسأل، والده سافر قعد 9 سنين بره، يبقى السؤال بيدل ان 9 سنين دول ايه؟ متصلين. قعد 9 سنين كده زي ما بيقولوا خبطة واحدة قعدها بره، لا نزل ولا شاف ولاده ولا شاف مراته، لكن في تليفونات بينهم زي ما بيقولوا الصلة طيبة، بيبعت فلوس ان احتاجه وما شابه ذلك. اقول طبعا هذا الرجل يأثم، لأنه لا يحل لرجل أن يترك امرأته فوق 4 أشهر بغير إذنها وبغير رضا منها، ولا يتصور أبدا أن يغيب رجل عن امرأته هذه المدة اللي هي مدة إيه؟ 9 سنين. والحقيقة أن هذا من الأمور التي ينبغي أن تراعى. رجل مسافر يشتغل لضرورة لما شابه ذلك، إن استطاع يأخذ مراته معاه فهذا هو الأولى. طب إن لم يستطع يحاول ينزل وما يتغيبش المرأة اللي تضار المرأة بها. فكم من بيوت قد انتهكت حرماتها بغياب رب البيت طلبا للرزق، وكم من أسر يعني قد دب فيها ما لا يعلمه إلا المولى سبحانه. يعني الحقيقة مخازي نسمع عنها ومآسي، فلا ينبغي للرجل أن يترك بيته للذئاب ترعى فيه وهو يطلب المال. ولكن على الرغم من ذلك وعلى الرغم من أنه يأسم لغيبته لهذه السنين 9، فإن امرأته لا تطلق من تلقاء نفسها إلا إذا رفعت الأمر إلى القاضي فطلقها لغيبة الزوج. لكن طالما لم ترفع الأمر إلى القاضي، وطالما أن هي لم تتضرر من ذلك قضاء باللجوء إلى القضاء وتطلب الطلاق وتطلق، فهي على ذمة زوجها ولا يحتاج الأمر إلى عقد جديد. لكن عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر من هذه الخطيئة، وعليه أن يطلب العفو والصفحة من امرأته التي غاب عنها كل هذه السنين. والله سبحانه أعلى وأعلم. لانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة نكتفي بهذا القدر، ونتم بأمر الله الأسئلة التي وردت إلينا بعد غد إن شاء الله، فموعدنا يوم الأربعاء إن قدر الله سبحانه لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أودين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار، رضاء الله غايتهم وهم للحق أنصار.